الدرس الثاني من شرح عقود الجمان.
تكلمنا في المرة الماضية عن مقدمات علم البلاغة، وتحدثنا أيضا عن ترجمة الإمام السيوطي رحمه الله صاحب هذا النص، وقلنا إن من أهم تأليفه في الحديث شرحه للمستدرك، وشرحه لموطأ الإمام مالك، وشرحه لمسلم، وشرحه لابن ماجه، وشرحه لأبي داود، وشرحه لألفية العراقي، وقد ألف ألفية أيضا في مصطلح الحديث، نظم ألفية في مصطلح الحديث وزاد فيها على ألفية العراق، قال بأنه جمع ما في ألفية العراق في 600 بيت منها، وزاد زيادات في 400 بيت وكذلك من هذه المؤلفات في الحديث كتابه عن الإصابة في معرفة الصحابة، وكتابه اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة، والنكت البديعات على الموضوعات، كذلك خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وكتابه شرح الصدور بشرح أحوال الموتى والقبور، وكتابه البدور أجزاء البدور السائرة في أحوال الآخرة، وكتابه الطب النبوي، وكتابه المسلسلات الكبرى، وكتابه كذلك جامع المسانيد، وكتابه الفوائد المتكاثرة في الأخبار المتواترة، وكذلك كتابه الدرر المنتشرة في الأخبار المشتهرة، وكتابه في الرجال زوائد الرجال على تهذيب الكمال، وكتابه اللمع في أسماء من وضع. ومن مؤلفاته، من أهم مؤلفاته في الأصول والفقه، كتابه مختصر الروضة ونظمه للروضة، وكتابه مختصر الأحكام السلطانية للماوردي، وتشنيف الأسماء بمسائل الإجماع والأشباه والنظائر والكوكب الساطع، نظم جمع الجوامع. ومن أهم كتبه في اللغة كتابه الأخبار المروية في سبب وضع العربية، والمصاعد العلية في القواعد النحوية، والاقتراح في أصول النحو، وشرح لمع الإشراق في الاشتقاق، وشرحه للمغني والنكت على الألفية والكافية وعلى الشذور، وألفية في النحو، ألفية نظمها هو في النحو، ومن أهم مؤلفاته في التزكية والتصوف اختصار إحياء علوم الدين، وكتابه الخبر الدال على وجود الأقطاب والأوتاد والنجباء والأبدان، وكتابه أيضا المعاني الدقيقة في معرفة الحقيقة. ومن أهم مؤلفاته في التاريخ كتابه حلية الأولياء، وكتابه ياقوت الشماريخ في علم التاريخ، وكتابه تاريخ الصحابة وتاريخ الخلفاء وتاريخ مصر، ومعجم شيوخه هو المعجم الكبير والمعجم الصغير، وطبقات النحاة الوسطى الكبرى والوسطى والصغرى، وطبقات الحفاظ، وطبقات المفسرين، وطبقات الأصوليين. وفي الأنساب لب اللباب في معرفة الأنساب. توفي السيوطي رحمه الله سنة 911، وقد بارك الله له في حياته فألف، فكان منكبا على العلم النافع والعمل الصالح، ولم يصرف عقده في غير ذلك. قال هنا:
قال الفقير عابد الرحمن،
عابد الرحمن هو اسمه كما قلنا عبد الرحمن. وهنا أفادنا السيوطي رحمه الله بأن عبد لفظ عبد يجمع على 20 صورة، معناها هناك 20 جمع للفظ عبد، ذكرها السيوطي رحمه الله. فقال إن عبد تجمع على عبد وعبيد وعباد وعبود، وأعبد وأعابد وأعباد وأعبدة، وعبدة وعبدة ومعبدة، وعابدون وعبيدون، عبدان وعبدان وعبدان، عبدان وعبدان، وعبدان وعبدان، ومعبوداء معبوداء ومعبودا، ومعبدي ومعبدا، كل هذه جموع لعبد. قال الفقير عابد الرحمن: الحمد لله على البيان. الحمد لله، الحمد بدأ بالحمد، وهذا هو الذي ينبغي، ينبغي للمتناول الذي يتناول أمرا مهما ينبغي أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يثني بالحمد، ثم يثني بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو معناه أنه كتب البسملة ولم ينظمها. الحمد لله على البيان. الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري على جهة التبجيل والتعظيم، ويستحق بالفضائل والفواضل. الفواضل هي جمع فاضلة وهي النعم، والفضائل جمع فضيلة وهي الخصلة. والله تبارك وتعالى هو المستحق للحمد بطرفه. وكل المحامد له، لأنها ترجع إليه، لأن كل النعم من عنده، وله الجمال المطلق وله الكمال المطلق، له الصفات المطلقة. الحمد لله على البيان. البيان هو الإيضاح، وهنا هنا هو يريد بذلك بكلمة البيان، يريد بها حسن براعة الاستهلال، يريد بها براعة الاستهلال، أن يشير في كلامه الذي سيبدأ به أن يشير إلى موضوعي الموضوع الذي سيتكلم عنه. الحمد لله على البيان. وأفضل الصلاة والحمد، الحمد اصطلاحا صح هو فعل ينبع عن تعظيم المنعم لأجل كونه منعما. أفضل الصلاة والسلام على النبي أفصح الأنام. ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. الصلاة في اللغة تأتي لمعان كثيرة. في اللغة الصلاة الأصل فيها الدعاء، أنها تأتي للدعاء. قال تبارك وتعالى وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم، وتأتي للعبادة، وقول الله تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، وتأتي للدين، قول الله تبارك وتعالى صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء آباؤنا وأن نفعل في أموالنا ما نشاء. وتأتي للقراءة ولا تجهر بصلاتك ولا تخاف بها وابتغ بين ذلك سبيل. وتأتي للنافلة كقول الله تبارك وتعالى وآمر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. وتأتي للبيت الذي يصلى فيه ولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات، صلوات جمع صلاة. وهي في الاصطلاح الشرعي العبادة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالسلام مشتملة على أفعال وأقوال مخصوصة. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معناها طلب زيادة التشريف والتكريم والتعظيم له، وهي من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن سائر العبيد دعاء. هون إن صلاتي ونسكي، هذه الصلاة هنا الصلاة الاصطلاحية، الصلاة الاصطلاحية إن صلاتي ونسكي ومحياي، أنا الصلاة الاصطلاحية معناها الصلاة التي المبدوء بالتكبير المختوم بالتسليم. نعم. قالوا أفضل الصلاة والسلام. السلام هو يقال الاسم من اسم أسماء الله، يقال للشجر، والمراد به هنا السلامة من الآفات الظاهرة والباطنة في الدنيا والآخرة. على النبي أفضل الأنام، لا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل عباد الله. الأنام هم البشر الناس، لكن لا خلاف فيه، النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل خلق الله. وهذه أرجوزة
على النبي أفصح الأنام.
أفصح أيضا من باب براعة الاحتلال، لأنه هو سيتكلم عن البيان وسيتكلم عن الفصاحة والبلاغة. أفصح معناها أبين الناس قولا وأوضح منطقا. الفصاحة سنتكلم عليها. نعم. وهذه أرجوزة مثل الجمع، ضمنتها علم المعاني والبيان. هذه الجوزة أي هذه هذا النظم الذي هو من بحر الرجز مثل الجمان، وصفها بذلك شكر نعمة الله عليه وشهد نعمته عليه فيها. مثل الجمان، الجمان اللي هو الذهب، هذه الجوزة من الجمان، ضمنتها علم المعاني والبيان. ضمنها علم المعاني وعلم البيان وعلم البديع، لكنه اكتفى بعلم المعاني والبيان. وهو أشار أيضا بهذه الكلمة إلى اسم النظم، النظم اسمه عقود الجمع. ضمنتها علم المعاني والبيان لخصت فيها ما حاولت تلخيص ما ضم زيادات كأمثال اللغة. قال إنه لخص فيها ما حاولت تلخيص للقزويني، تلخيص اللي لخص به القزويني مفتاح السكاكي، هذا ضمنه في هذا الموضوع مع زيادات زاد بها هو كأمثال اللمع، معناها زيادات ظاهرة، أن اللمع هي النقاط البيضاء في الشيء الأسود، أو النقاط النورانية في الشيء المظلم، معناها سيذكر بأنها يريد أن يبين بأنها واضحة وأنها مهمة كأمثال اللمع. وفيه أبحاث مهمة تنتجي عن شيخنا العلامة الكافيجي، فيه أي في هذا النظم أيضا بإضافة إلى ذلك أبحاث مهمة تجي عن شيخنا، معناها فيه بعض الأبحاث التي أخذها هو عن شيخه مباشرة اللي هو العلامة الكافيجي، مهمة تجي عن شيخنا العلامة الكافيجي. ما بين إصلاح لما ينتقد، هذه الأبحاث فيها أشياء أصلح فيها ما ينتقد على القزويني، أشياء صوب فيها شيء من كلام القزويني، بين إصلاح لما ينتقد، وذكر أشياء لا يعتمد. وفي هذه الأبحاث أيضا ذكر العلامة أشياء لم يذكرها القزويني، أيضا أشياء معتمدة في علم البلاغة، في أشياء لا يعتمد. وضم ما فرقه للمشبه، الله ربي أسلمه، وضم كذلك فيه ضم ما فرقه، لأن القزويني فرق بعض المسائل وهي من باب النظائر، فجمعها السيوطي في مكان واحد، النظائر جمعها في مكان واحد وكانت متفرقة في كتاب القزويني. أضم ما فرقه للمشبه، معناها ضممت الشبيه للمشبه مما فرقه القزويني، ما فرقه للمشبه. الله ربي أسأل النفع به، هو توجه إلى الله تبارك وتعالى أن ينفعه هو به وأن ينفع به الأمة، أسأل النفع به وأن يزكي عملي ويعرض، والله تبارك وتعالى يسأله أن يزكي له عمله ويعرض عن سوءه، وأن ينيلنا الرضا، أن ينيله رضاه، أن ينيل أيضا قارئنا لهذه منظومة رضاه. نعم. ثم بدأ بالفصاحة، تمهيد بدأ ذلك بالتمهيد. قال يوصف بالفصاحة المركب، ومفرد ومنشئ مرتب. قال بأن الفصاحة، أول الفصاحة في اللغة تدور على معنى البيان، ومنها قول الله تبارك وتعالى أخي هارون في سورة القصص، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي لدي يصدق. وكذلك منها أبان الطفل، معناها أفصح الطفل، معناها أبان وظهر كلامه. ومنها أيضا أفصح الصبح، معناها ظهر. وبالتالي هي تدور على معنى البيان والظهور. ومن حيث الاصطلاح، الفصاحة هي الألفاظ البينة الواضحة الظاهرة المتبادرة إلى الفهم المأنوسة للاستعمال بين الشعراء والكتاب لمكان حسنها. قال هنا بأنها يوصف بها المركب، معناها الجملة، سواء كانت جملة مفيدة أو غير مفيدة. ذلك هو قال المركب ليشمل ذلك الجملة المفيدة أو غير المفيدة. ويوصف بها المفرد، ويوصف بها المنشئ، مفرد والمرتب منشي معناها الذي ألف الشيء مؤلف ويوصف بها المتكلم مثلا ويوصف بها أيضا المرتب معناها المصنف. نعم يوصف بالفصاحة المركب ومفرد للفظ الواحد وصف بها الجملة وصف بها اللفظ الواحد وصف بها المتكلم وصف بها المؤلف. نعم يوصف بالفصاحة المركب ومفرد ومنشي مرتب. وغير ثان صف بالفصاحة بالبلاغة وغير ثان صف بالبلاغة معناها غير الثاني اللي هو المفرد اللي هو اللفظ المفرد يوصف كذلك بالبلاغة معناها يقال شملة بليغة ويقال إنسان بليغ قال مؤلف بليغ لكن لا يقال كلمة لا يقال لفظ بليغ لا يقال لفظ بليغ. ومثلها في ذلك البراعة كذلك البلاغة لا مثلها البراعة البلاغة لا البراعة كذلك تقول كلام بارع ومؤلف بارع متكلم بارع لكن لا تقول له بارع. ثم بدأ يتكلم عن الفصاحة فقال
فصاحة المفرد
فصاحة المفرد ألا تنفر حروفه كهعخع واستشزر. قال بأن فصاحة المفرد تشترط فيها شروط سيذكرها أنه يجتمعت هذه الشروط في مفرد يسمى فصيحة وإذا اختل منها شرط واحد في المفرد لا يسمى فصيحة. الشرط الأول ألا تتنافر حروف المفرد والتنافر قسمان تنافر شديد وتنافر خفيف. التنافر الشديد مثل له هو خوين الهاء والعين والخاء والعين هو خوين وهو نبات. قال الأعرابي تركت ناقتي ترعى الهوع خوع تركت ناقتي ترعى الهوع خوع. وكذلك من الشديد من التنافر الشديد اللش للمكان الخشن. ومن التنافر الخفيف استشزر ومنه قول امرئ القيس قدائره مستشزرات إلى العلا تضل العقاص في مذن ومرسل. هذه من قصيدته قفان بك من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول في عملي. فأيضا من أنواع أيضا التنافر الخفيف أيضا التنافر في كلمة نقنقة الضفادع النقنقة وكذلك كلمة النقاخ للماء العذبي الطيب. وإذا الشرط الأول لا تكون حروف اللفظ متنافرة. نعم فصاحة المفرد لا تنفر حروفه كهع خوع واستشزر. وعدم الخلف لقانون جلي كالحمد لله العلي الأجدلي. كذلك من شروط فصاحة المفرد ألا تختل فيه قاعدة من قواعد الصرف بأن يوجد على وزن لا يجوز صرفا أو بأن تقطع مثلا همزة الوصل أو يقع فيه خلل صرفي مما يجوز عند الضرورة مما هو من نوع جوازات الضرورة. ومثل لذلك بقول أبي النجم الحمد لله العلي الأجللي الواسع الفضل الوهوب المجزلي الواحد الفرد القديم الأول. الأجللي هذا هو فك الأجل وهذا الفك هو الذي أخل بالفصاحة فلا يجوز فكها ليس هناك داع لفكها. وكذلك منه قول جميل: ألا لا أرى إثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر مني ومن جملي. ألا لا أرى إثنين، قطع همزة الوصل. ألا لا أرى إثنين أحسن شيمة على حدثان الدهر مني ومن جملي. نعم، عدم الخلف في القانون الجليل كالحمد لله العلي الأجلي، وفقده غرابة قد أرتشى. كذلك قال بأن من الشروط فصاحة اللفظ أن لا تكون فيه غرابة، والغرابة ترجع إلى اللغة، أن لا تكون فيه غرابة. غرابة تنقسم إلى قسمين: إلى غرابة بسبب أن اللفظ اشترك من الألفاظ من الألفاظ المشتركة لمعان عديدة، معناها تدل على معان عديدة، ولم يأتي المتكلم بقرينة تدل على المعنى الذي يريد، وإنما جاء باللفظ المشترك بدون أي قرينة. فاللفظ المشترك إذا جاء ومعه قرينة ذلك لا يعتبر غرابة، كقول الله تبارك وتعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. فعزروه تأتي للإهانة والتأديب، وتأتي للتعظيم والتوقير، لكن قرينة ونصروه دلت على أن المراد التعظيم، وبالتالي ما دامت هناك قرينة مع الاسم المشترك فلا غرابة. لكن الغرابة تقع متى؟ إذا كان هناك اسم مشترك بين عدة معان، ومع ذلك لم يورد المتكلم قرينة تدل على المعنى الذي يريد. ومنه مثله هو بقول الشاعر، قال: وفقته غرابة قد أرتشى، معناها بسببها أرتشى، أغلق، بسببها انغلق فهمه على السامع. أرتشى معناها أغلق، قد أرتشى كفاحما ومرسنا مسرجا. هو أشار إلى مثلا، أشار بهذا الشطر إلى بيت رؤبة، إلى بيت رؤبة الحجاج، قال: أزمان أبدت واضحا مفلجا، أغر أبدت واضحا مفلجا، أغر براقا وطرفا أبلجا، ومقلة وحاجبا مزججا، وفاحما ومرسنا مسرجا. فاحما ومرسنا، المرسن اللي هو الأنف، مسرجا هنا مشترك، مسرجا هنا مشترك، وليست هناك قرينة تدل على المعنى المراد، لأن مسرجا لذلك اختلف أهل اللغة في تخريجها، فقال ابن دريد: مسرجا معناها هذا الأنف أنف دقيق مستو كالسيف السريشي، وقال ابن سيدة: بل أراد أن هذا الأنف فيه بريق ولمعان كالسراج. فمسرجة إذن يمكن أن تكون من السراج، ويمكن أن تكون من السيف السراجي، وبالتالي لا قرينة، فأصبحت الكلمة هنا غريبة، لأن فعل لا تدل إلا على مجرد الاشتراك، لا تدل على النسبة التشبيهية. ومثال أيضا الغريب بسبب أنه غير مأنوس الاستعمال، وهناك مثلا الغريب الذي غرابته ترجع إلى أنك لا يمكن أن تطلع على معناه إلا بعد البحث في معاجم اللغة، وأحيانا قد لا تجد معناه. ومثال من أمثلة ذلك: تكاكأ وش مخر، تكاكأ في قول عيسى بن عمر النحوي، قال عندما سقط عن دابته فاجتمع عليه الناس، قال: ما لكم تكأكتم علي تكأكؤ جنة، افرنقعوا عن ما لكم تكأكتم، ما لكم تكأكتم علي، تكأكتم علي تكأكؤ جنة، افرنقعوا عني، افرنقعوا عن فتكأكأتم معناها اجتمعتم. فرنقوا معناها تفرقوا. وكذلك اشمخر في قولي بشر بن عوانة. في قول بشر بن عوانة يصف الأسد. يصف الأسد في قول بشر بن عوانة يصف الأسد. قال مدرجا بدم كأني هدمت به بناء مشمق هراء. هدمت به كأني هدمت به بناء مشمخرة.